عن رجال لهم في الحياة مواقف جهاد، أقاموا بها الدين وبنوا مساجدا، فكانت المساجد مواطن رجال، ورجال أعلام وطن. هنا مساجد وأعلام. الإعداد عن سيرة الأعلام ومساجدهم عبد الرحمن القاسم. التقديم بدر الدين المكي. الإخراج زكريا الهدف.
مع أعلام اليمن يجد الإنسان نفسه أمام شخصيات فريدة في سيرتها، كانت بمثابة مدرسة تخرج منها رجال عظماء صنعوا حضارة شعب وتاريخ أمة ذات قوة لا تقارن. ومع ما تركوه من مآثر دينية ومساجد إسلامية، مثلوا الإسلام الأصيل القائم على الاتصال بالله تعالى في كل الظروف والصعاب التي حلت بهم. وما أعظم ما تركوه للأمة الإسلامية كلها من تراث فكري شكل ثقافة عظيمة منطلقة من كتاب الله تعالى، الذي كان شعلة تتقد في نفوسهم ليترجموه في واقعهم الحقيقي حركة وجهادا استمرت مكاسبه إلى يومنا هذا، يصنع رجالا ينطلقون في سبيل الله كالصواريخ لا يوقفهم أي شيء. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين، حياكم الله إلى رحاب حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أعلام ومساجد. من المهم في هذه الحياة أن يكون للإنسان أعلام صالحين يرتبط بهم، لأنه إذا كان له أعلام مضلين فإنه سيخسر في الدنيا قبل الآخرة. وما أعظم بل ما أجل أن يكون الإنسان مرتبطا بأعلام مثل أعلام أهل البيت عليهم السلام، الذين لا يضل أي إنسان ارتبط بهم ولا يغوى في طريقه أبدا. لقد تجلى في هذا الزمان الذي نعيش فيه اليوم بأن أعلام أهل البيت هم الحل الوحيد لمواجهة كل ما يجري على الإسلام من مؤامرات وما يحاك ضدها من دسائس يقودها عناصر خطيرة من اليهود والنصارى، وهم مجموعة من المضلين من بعض العلماء المحسوبين على المسلمين. إن قيمة وأهمية أعلام أهل البيت عليهم السلام ظهرت بالشكل الذي لا غبار عليه، حيث أدرك وسيدرك الجميع بأنهم يملكون الحق ويقودون الأمة إلى ما فيه عزتها وكرامتها وصلاح أحوالها في كل المستويات، لأنهم يشدون الناس إلى الله ولا يشدونهم لغيرهم. والإنسان إذا اتجه إلى الله فإن الله هو من يتكفل بهدايته ويبصره الأعلام الذين يهتدي بهم في حياته، لأنه تعالى هو من يضع أعلاما لدينه يسير الناس على نهجهم وخطهم فلا يضلون أبدا. وهنا نذكر ما تحدث به الشهيد القائد سلام الله عليه في ذلك، حيث قال في الدرس 29 من دروس رمضان: فالخلاصة هي ماذا؟ يتجه الإنسان إلى الله ليهديه. عندما يتجه إليه مثل ما قلنا سابقا ترجع إلى هذا الشيء، وهو عادة يجعل أعلاما لدينه ومعالم لدينه كتاب الله. أليس واضحا؟ نرجع إليه وننظر كيف الهدى فيه وكيف قدم وكيف نهتدي به، وفي نفس الوقت تسأله أن يهديك دائما دائما. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. كأن هذه سنة أن الله يهدي إلى الحق الذي أضاعه الذين خالفوا وقدموا ضلالا وسموه حقا وبدا أمام الناس، وإذا هذه القضية قد التبست. إن الله يهدي، فهدى الله الذين آمنوا، أن تؤمن الإيمان الواعي، الإيمان الواعي أن تعرف أن لله سنة في هدايته، أنه رحيم لا يترك أحدا يضيع الحق تماما. لهذا عندما نقول نحن فيما يتعلق بالماضي، عندما ترجع تجد أنه حاصل كان في مسيرة الزيدية، دع عنك باقي الأمة، كان يأتي أشخاص ينبهون، إنما لم يحكموا حتى نسميهم أئمة، بعضهم وبعضهم حكم، ثم جاء بعدهم آخرون فعمموا شيئا، فجئنا نحن نتشبث به. هذه طريقة ثانية. لن يعد بالإمكان يأتي خارجك مما أنت عليه متشبث به. افهم الطريقة، إذا فهمت الطريقة الصحيحة ستجد لها أعلاما في مسيرة البشر، وإن كانت أدوار قد تكون أدوار محدودة للبعض أو أدوار متفاوتة، لكن هذه لا تحصل بأن يضيع الحق تماما. لكن الناس هم في الأخير يضيعون الحق، هم لا يرضون إلا أن يتشبثوا بتلك الطريقة ويبقوا عليها. مستمعين الأكارم، في حلقتنا لهذا اليوم من أعلام ومساجد سنكون مع واحدة من أعلام أهل البيت عليهم السلام الذين كان لهم مواقف جهادية صدرها الزمان وحفظها التاريخ، حيث كان من أبرز من جاهدوا وواجهوا الغزاة والمحتلين وعناصرهم التي بقيت تلعب باليمن وتعبث به. في المقابل نكتشف من خلال سيرة هذا الرجل عواقب التفريط في عدم الاستجابة والانقياد لتوجيهات القيادة ومدى العواقب التي يصل فيها الناس في حال مخالفتهم للتوجيهات. إنه عز الدين محمد ابن الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليهم السلام. بعد موت الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام، قام ولده عز الدين محمد محتسبا واستقرت له جميع بلاد أبيه، وعاونه علماء الظاهر وغيرهم، وتقوت شوكته وساس الأمور وقاد الجمهور، وقد كانت له سيرة مشهورة وأيام منتظمة مذكورة. لما اجتمع له في سنة 623 للهجرة عساكر كثير، شاور أمراءه ووزراءه أين يقصد بهم، فأشاروا عليه كل من حضر بمبلغ علمه، وانصرم أمرهم على قصد صنعاء. وكان في صنعاء يومئذ الملك المنصور عمر بن رسول، وهو أحد ملوك الدولة الرسولية التي كانت تابعة للدولة الأيوبية، وإن زعم البعض أنهم استقلوا عنهم استقلالا نهائيا، إلا أنهم كانوا يدينون لهم بالولاء ويقدمون لهم الطاعة. سار عز الدين محمد بن الإمام عبد الله بن حمزة من صعدة إلى منطقة حوث، ومعه إخوته أولاد الإمام المنصور بالله والأمير وهاس بن أبي وهاس وجابر بن مقبل وكبار بكير وحاشد، فبات بها ليلتين. وسار أخوه شمس الدين من طريق الفقع بمن معه من صعدة، فحط في نهمان ينتظر وصول صبه، ثم سار يطوي المراحل حتى وصل الجنات، وفيها أحد أمراء دولة الأيوبية المحتلة سنقر الأيوبي في خيل، فسار في الليل إلى صنعاء وترك كثيرا مما كان يملك، وبذل مالا وعطايا للناس من أجل أن ينصروا أو يقفوا معه. لكن شمس الدين دخل الجنات وقدم إليه إلى عمه عماد الدين يحيى بن حمزة في عساكر جمة، فلما تلحق العسكر سار بهم عز الدين حتى ضرب خيامه برأس نقيل عصر، وحينئذ أقبل عليه الغز من منطقة ذروان، فترك الأمير عز الدين المحطة موضعها، وكانت خيله 400 فارس أكثره من أهل الشام، ورجل تقارب 4000، فأصف الغزاة دون مدينة صنعاء ميمنة وميسرة وقلبا، وتركوا الرجال بين الخيل وهم عسكر عظيم. وعب الأمير عز الدين جنوده، فجعل عمه عماد الدين ميسرة، وأخوه شمس الدين ميمنة، وأخوه علي ابن المنصور وهو في القلب، وأهل ظفار ومن انضاف إليهم ساقة، وساروا على هذه التعبئة حتى قربوا من صنعاء وصفوف الغزاة مما يلي مسجد الحرة إلى سور المدينة، فتوقف الناس وبعضهم ينتظر من صاحبه الدنو إليه ليقع التمكين من المراد، فبقوا على ذلك إلى قرب الليل، وخاف الناس فوات الفريضة، فأجمع الأمير على الرجوع إلى محطتهم. فلما أذن للناس بالانصراف رجعوا من غير تعبئة، ودخل بعضهم في بعض، فلما عاين الغزاة ذلك ساروا على تعبئتهم سيرا حثيثا حتى دنوا من الناس، فصاح الأمير عز الدين بالرجوع فلم يجب أحد، وخف الناس للأمر المقدور، فثبت مكانه في إخوته وأصحابه وكبار دولته، ودارت عليهم الحرب، واختلطوا وأطعنوا بالرماح، ثم اضطربوا بالسيوف، وعقر من خيل الغزاة 24 فرسا زرقا بالرماح، ولم يرجع إليهم أحد من العسكر، بل تولى الأمير عز الدين القتال بنفسه. لكنه عليه السلام ولكثرة جيش الغزاة عتادا وعدة واجه مع من تبقى من أصحابه حتى استشهد منهم الكثير وأصيب، ولم يتمكنوا من التغلب على جيش الغزاة. كان التفريط في توجيهات وتوصيات الأمير عز الدين هي التي جعلت الكثير من خلص أصحابه يسقطون شهداء، فيما جعل البعض ينسحبون للحفاظ على من تبقى. لقد أبلى أولاد الإمام المنصور عبد الله بن حمزة عليهم السلام في ذلك اليوم بلاء عظيما، وجرحوا جراحات كثيرة، ومن شدة ما حل بهم فقد تفرقوا حتى اجتمعوا في حصن ثلا، حيث أقام به عز الدين شهرا ونصف فبدت له الحمى وتعلقت به الأمراض. وفي خلال ذلك أذن للناس بالانصراف، ثم عاد إلى حصن ظفار في شهر رمضان في النصف الأخير منه، وأقام به أياما، ثم نزل إلى حوت، والعلة تزداد عليه قليلا قليلا، فأخذ في إحكام وصاياه والتعهد لأموره ظاهرا وباطنا والدعاء إلى الله والاستغفار، فكان يقول: اللهم إن كنت قد قبلت عملي فاقبض روحي. وقال في تلك الأيام أيضا: لعمري لئن ضاقت بذنبي فرائضي، العفو الذي سوى السماوات أوسع، جزعت وأعيتني ذنوب لمثلها، يراغ أخو العلم اللبيب ويفزع، وأفزعني أني إلى الله صائر، وكل امرئ يوما إلى الله راجع، وكيف اعتذاري يوم ألقى صحيفتي مضمنة ما كنت بالأمس أصنع، حنانيك رب الناس من أن تصيبني بذنبي، وهل إلا إلى الله يفزع. وفي ليلة السابع من شهر ذي الحجة من سنة 623 للهجرة توفي عليه السلام، وحمل إلى ظفار بليلته ودفن جنب أبيه المنصور بالله عليهم السلام، حيث المسجد المنصوري الذي ذكرناه سابقا وضريحه الطاهر، فصلوات الله عليهم أجمعين.
كنتم مع مساجد وعلى، مع تحيات عبد الرحمن القاسم بدر الدين المكي، والمخرج زكريا الهدى.